أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وإنما يجوز من تناول المحرم ما يحفظ الرمق. ذكرنا ما يتعلق بهذه المسألة بالأمس، حيث بأنه وقع النزاع بينهم في أنه إذا فرضنا أن المكلف اضطر لأكل المحرم، فما هو المقدار الذي يجوز له تناوله؟ إذ هناك ثلاثة احتمالات في المقام. الاحتمال الأول أن يقتصر على مقدار ما يرفع الهلكاء والاضطرار، بحيث لا يجوز التناول بأزيد من ذلك، مقصد الرمق وحفظ النفس، فيأكل بمقدار ما لولاه لوقع في الهلكاء. الاحتمال الثاني هو أن يتناول إلى مقدار الشبع. الاحتمال الثالث الحالة الوسطى بين الحالتين، أي أكثر من مقدار ما يسد الرماق بحيث لا يؤدي إلى الشبع. توجد هذه الحالة الوسطى كما في أكثر الناس، قد يجوع فيأكل، قد يجوع ويأكل، هذا الأكل لا يتوقف على حفظ النفس، ولكنه ماذا؟ ليس بمقدار الشبع. المعروف في كلماتهم هو الاقتصار على الأول، والوجه في ذلك واضح، وهو أنه إنما نكتة الجواز وتناول المحرر الاضطرار، فبمقدار ما يرفع الاضطرار يجوز التناول، والمفروض أن الاضطرار حاصل لعنوان تلف النفس، فما يرفع هذا العنوان هو الرافع للاضطرار، وما زاد على ذلك يكون بلا موجب وبلا سبب، فلا وجه للتناول، بل ما زاد على هذا المقدار يدخل في أدلة الحرمة ولا يكون مخصص بأدلة الاضطرار. ثم تعرض إلى نقطة، وهو أنه قد يقال بحصول المعارضة بين ما ذكره في هذه العبارة وما ذكره في صدر المسألة، حيث إنه قد يظهر من هذه العبارة بأن الذي يجوز أكله هو مقدار ما يحفظ الرمق، وهذا إنما يتأتى في موارد تلف النفس، فكيف فرضت في صدر المسألة أن دائرة الاضطرار واسعة تشمل المرض، حيث عطف على تلف خوف تلف اللي هو تلف النفس أو المرض، مما يعني أنه يجوز التناول وإن لم يكن هذا لسد وحفظ الرماق، كما في مارشن هو المرض، شفت الإشكال؟ فكيف نجمع بين العبارتين؟ فهنا يوجد عندنا جمعان. الجمع الأول أن يتصرف في العبارة الأولى التي ذكرناها في التي ذكرها الشهيد الأول في صدر المسألة، بأن يفسر المرض بالمرض المؤدي إلى الهلكة لا مطلق المرض، فتكون العبارة يجوز عند الاضطرار تناول المحرم عند خوف التلف، هي مع فرض عدم وجود مرض، أو خوف المرض، لكن أي مرض؟ المؤدي إلى الهلكة، ببركة قرينة هذه العبارة، فلا يوجد تعارض حينئذ بين العبارتين. الاحتمال الثاني
أن يقال بأنه لا نتصرف في العبارة الأولى لظهورها، خصوصا مع العطف، عطف المرض على خوف التلف، مما يظهر أن هذا المرض ليس واصلا إلى درجة خوف التلف، حيث يظهر منه ببركة العطف أنه لم يصل المرض إلى خوف التلف، وإلا لا معنى للعطف حينئذ. وحينئذ نقول المراد من هذه العبارة التي بأيدينا النظر إلى حال خاصة من الأطر وهو التلف، فكأنه وقع نزاع بينهم أنه لو وقع المكلف في حالة احتاج فيها إلى تناول المحرم بحيث تتلف النفس، هي فرض المسألة صارت، فما هو المقدار الذي يجوز أكله؟ هل ما يسد الرماق أو كذا أو كذا؟ فكأن كلامهم ناظر إلى صورة خاصة وليس بحثهم في فرض المرض، وإنما يشير في هذه المسألة إلى مقدار ما يجوز تناوله عند خوف تلف النفس أو عند الوقوع في حالة تؤدي إلى هلكة،
حتى لو كانت عن مرض،
بل حتى لو كان عن مرض لكن ليست غير مقيدة لا بشرط من هذه الجهة،
غير ناظرة إليها.
وإذا ها هنا احتمالان، والظاهرة احتمال ثاني للأول وهو أولى من الاحتمال الأول، لأن الاحتمال الأول فيه تصرف واضح خلاف الظاهر جدا، خصوصا أن هذه المسألة معنونة عندهم في هذا الفرض، وهو فرض ما لو أدى عدم التناول إلى الوقوع في الهلكة، فماذا يفعل؟ ما هو المقدار الذي يجوز؟ وليس البحث ناظرا إلى تحديد دائرة الاضطرار، ولهذا ذكرنا بالأمس أن هنا بحثان لا ينبغي الخلط بينهما، البحث الأول تحديد دائرة الاضطرار وهي ما بحثنا عنها في أول المسألة وأشرنا إلى خلاف بعض الأعلام، البحث الثاني بعد الفراغ عن البحث الأول في المورد الأول من موارد الاضطرار وهو خوف الهلكة، ما هو المقدار الذي يجوز تناوله؟ والمسألة الثانية ناظرة إلى بحث الثاني، والمسألة الأولى ناظرة إلى البحث الأول، فلا ينبغي الخلط ولا يجوز أصلا تصرف حسب الدقة، لا تصرف لا في تلك العبارة ولا في هذه العبارة. ولهذا قال وإنما يجوز من تناول المحرم ما يحفظ الرماق. ما معنى الرماق؟ قال بقية الروح، قال وهو الرماق يعني بقية الروح، والمراد وجوب الاقتصار على حفظ النفس من التلف، ولا يجوز التجاوز إلى الشبع، بل قلنا مو بس هذا التجاوز، بل لا يجوز الزيادة على هالمقدار وإن لم يصل إلى التجاوز، وهي الحالة الوسطى التي عبرنا عنها. فتح لأجل الاضطرار، زال الاضطرار، وما هو الموجب للزائد؟ لا وجه له،
يعني عرفا أكلة واحدة.
لا، كم مقدار الأكلة عندك؟ تقدر تأكل أكلة، عندك الآن صينية عيش تقدر تأكل منها لقمتين وتقدر خمس لقم، هل يجوز الزائد على اللقمتين؟ هذا البحث.
أقصد أن هذه اللقمتين الزائدتين تعتبر عرفا شيء جديد، أكل واحد.
لا، شيء زائد بعد، أكل
يعني
زائد.
ما يقال أنه مثلا أكل واحد،
لقمة غير خمس لقم، واضح الفرق بينهم.
بس ولهذا طعام واحد،
ما عليه طعام، هي كلها طعام،
مائدة واحدة،
مائدة واحدة بينهم، مو على المدى، المدى على عنوان ما يرفع الاضطرار، اللقمة التي ترفع الاضطرار، هذا المقدار، يعني البحث مو مقدار ما يرفع الاضطرار. قال والمراد وجوب الاقتصار في حفظ، بل ولا يجوز التجاوز إلى الشبع مع الغنى عنه. خبز ولو احتاج إليه لأجل المشي، هو لو قاعد في بيتهم اللي يسد رمق لقمتين لكنه في الصحراء فيحتاج إلى 10 لقم لكي يواصل شنو في المشي، يقال هذا داخل في ما يحفظ الرمق في النتيجة، لأنه لو لم يأكل الزائد لمات. يقول ولو احتاج إليه، يعني إلى ماذا؟ إلى مقدار أكثر للمشي أو العدوي، كان يلحق فرس أو يلحقه أسد أو إلى التزود منه لوقت آخر بحيث أنه لو لم يأكله
ما بيحصل
بعد يموت جاز، وهو حينئذ من جملة ما يسد الرماق. واضح. وعلى هذا الآن شروع في التعارض بين العبارة الأولى والعبارة الثانية. قال وعلى هذا فيختص خوف المرض السابق، أي سابق قصة ذكرناه في صدر المسألة، بما يؤدي إلى التلف ولو ظنا، يعني بيكفي الظن، يعني لا يشترط إحراز أن هذا المرض يؤدي إلى التلف، بل يظن أن هذا المرض يؤدي إلى التلف. خوف، كيف تجمع الخوف مع الظن؟ وش أنت تجتمع؟ قال شو عبارته؟ فيختص خوف المرض السابق بما يؤدي إلى التلف ولو ظنن. شو ظنن؟ خوف. الخوف غير الظن، صحيح؟ وش قصد من العبارة؟ نقول تارة ننظر إلى المرض وتارة ننظر إلى خوف هذا المرض. تارة المرض نفسه سنخ مرض يحرز أنه يؤدي إلى الهلكة، كمرض سرطان مثلا والإيدز. عندنا مرض سنخ مرضين بل يحرز منه الهلكة، هذا المرض. وتارة مرض سنخ مرض يعلم أنه لا يؤدي إلى الهلكة، وعندنا مرض يظن أنه يؤدي إلى الهلكة. هذا جهة. كمرض مثلا شنو يظن؟ مرض البواسير مثلا يظن أن يؤدي إلى الهلكة، أو المعدة أو شيء. هذا من جهة. تارة يعلم بتحقق هذا المرض الذي سنخه أنه يؤدي إلى الهلكة، كما لو كان يأمن أنه سيؤدي إلى البواسير. تارة يخاف أن يحصل له المرض الذي هذا المرض يظن أنه يؤدي إلى الهلكة. واضح الفرق؟ فتارة فيخاف من مرض هذا المرض سنخه، سنخ مرض يعني يظن أنه يؤدي إلى الهلكة. نقول هذا المقدار كافي في عدم في جواز التناول، لأنه لا يشترط إحراز أن المرض يؤدي إلى الهلكة، بل يكفي ظن أن هذا المرض يؤدي إلى الهلكة. فمتى ما خاف هذا المرض الذي يظن أن يؤدي إلى الهلكة جاز له التناول. وضع عبارة. متى ما خاف هذا المرض الذي يظن أن يؤدي ولو ظن يظن أن يؤدي إلى الهلكة جاز. وقد بينا في البحث السابق أنه يكفي الخوف في مثل هذه الموارد، لأن الخوف طريق عقلائي، ولأن المطلوب من المكلف عنوان الحفظ، صحيح؟ وكل مورد كان المكلف مطلوب منه عنوان الحفظ، فإيقاع نفسه في موارد خوف الهلكة خوف التلف خلاف الحفظ. كما لو كنت مثل الوديعة، كما لو كنت أنت مطالب بحفظ الوديعة، وكنت أخاف أنه على الوديعة من التلف لو وضعتها في هذا المكان، فهل يجوز أن أضع؟ فهل يجوز أن أضع في حالة الخوف؟ ليش؟ لأنه مناف للحفظ عرفان. يقول أنت محافظ غير متحفظ على الوديعة. ولهذا أشرنا إلى قاعدة، كل عنوان أخذ فيه عنوان الحفظ يكفي الخوف في تحققه. لا مطلق المرض. وعلى هذا فيختص خوف المرض السابق بما يؤدي إلى التلف ولو ظنان. لا مطلق المرض، أي لا مطلق المرض حتى وإن كنت أحرص أنه لا يؤدي إلى التلف. قلنا هاي تصرف عبارة في العبارة الأولى، نرفع يدنا عن المراد من المرض، نقول المرض المتلف، أو لا، أو نتصرف في العبارة الثانية، أو يخص هذا له الثاني بتناوله للغذاء الضروري، يعني ناظر إلى مورد الضرورة التي تؤدي إلى الهلكة، لا للمرض. ونضحة مرض
ما يشمله بلي. لو كانت تؤدي،
لو كانت تؤدي أو تشمله المرض الذي لا يؤدي أيضا يشمل.
نعم، يظن أنه
نعم. قال وهو أولى، أيه أولى؟ أو يخاص، قلنا وجه الأولوية. قال الآن مسألة جديدة نقرأها ونعلق، ما فيها بحث زائد، إذا في نكات نشير إليها. هذه المسألة فرع جديد. لو فرضنا أن الشخص وجد ميته ووجد طعام الغير، فأيهما أولى؟ هل يأكل طعام الغير أو يأكل الميتة؟ وكان كل منهما كاف في رفع الاضطرار. فهنا حالتين، فتارة نفترض ما في شيء، نفترض بأن المالك بذل شنو؟ بذل الطعام، إما بذله مجانا أو بذله بعوض، كان هذا العوض يستطيع المضطر أن يدفعه. ففي هذه الحالة ذكر الشهيد أنه في النتيجة إذا كان الطعام الغير موجود هو راضي وباذل إليك، فلا يتنقح موضوع الاضطرار للميتة، فلا يجوز لك تناول المحرم لأنه يمكن دفع الاضطرار بالمحلل، فلا معنى للوصول النوبة إلى المحرم. خب نسألكم، نسأل، لو كان هذا الشخص بذل شنه؟ بذل الطعام، تارة يبذله، أنتم قلتم يعني أنه لو بذل الطعام بعوضين فإن هذا كاف في رفع شنه؟ في رفع الاضطرار. فنقول تارة يبذله بعوض مماثل مثل، وتارة يبذله بعوض زائد أزيد من المثل، بحيث قد يتحقق الإجحاف. فهل وكان وفرضنا بأن الشخص قادر على دفع الثمن الذي طويل كبير قادر، فهل يتعين عليه بذل الثمن الزائد عن المثل مع أنه قادر أو لا يتعين ذلك؟ هنا وقع الخلاف بينهم. واضح؟ اطلاق عبارة الشهيد الأول تقتضي أنه متى ما كان قادرا على بذل العوض يجب بذل العوض كالحالات المتعارفة، ويجوز للشخص أن يبيع يبيع عينه، يبيع المعوض بثمن أزيد من المثل كما هو واضح. صحيح؟
نعم.
إذا لا يتعين يبيع بثمن المثل شو محل ربح؟ في قبال ذلك هناك قول يقول بأنه إذا بذله بثمن أزيد من المثل لا يجب عليه أن يبذل الزائد، وإن جاز له أن يعقد العقد البيع صورتان، بس ما يبذل. البحث في البادل بحث ماذا يفعل؟ يقولون، يقولون هكذا، يقول في حالة الاضطرار قال له ادفع لي 100 دينار، هو يسوى 10 دينار، يقول قبلته، فيوقع صورة بيع بحيث يظهر أنه ما وقع عليه الثمن هو أزيد من المثل، ولكن لا يجب عليه أن شرعا وبعد ذلك أن يبذل إلا مقدار شنو؟ إلا مقدار المثل. خب لماذا أوقعته على شنو؟ على الزائد حينئذ؟ نقول إنما أوقعه على الزائد دفعا للفتنة. خب يمتوشية يقول لما أدفع، هو يريد أن يرفع، وليس هناك وقت للفتنة أصلا، حيث أنه مضطر ويريد أن يرفع الاضطرار فيوقع صورة البيع، ما يروح نازعه توشية، توشية ما يبذل له، يروح يمشي عنه. فحتى لو وقع صورة البيع درءا للفتنة ووقوع المشاكل بينه وبين صاحبه، إلا أنه في مقام بعد رفع الاضطرار بأن يأكل هنيئا مريئا، في مقام البذل لا يبذل الأكثر ويرفع للحاكم الشرعي، إذا أجبره على ذلك ما يدفع حتى تصل النوبة إلى الحاكم الشرعي يشتكي عليه. لو جو طرق الباب قال يدفع لي زي ما يدفع إليه، صورة عقد ليس بعقد، هذا ليس بعقد، لأنه الشارع لم يمضي هكذا عقد، وهو عقد بحيث يكون الثمن أزيد من المثل في موارد الاضطرار. ليش؟ لماذا لم يمضي؟ قالوا هذا مكره على الشراء، مكره له مكره، هذا بمثابة المكره على الشراء، نظير أنه يأتي شخص الظالم.
هذا مكره، هذا مكره، هذا اضطرار، هذا اضطرار.
لا هذا مو مضطر، ما عندي شيء، مو مضطر.
ميتة أقصد، يعني أنت أوردي.
لا لا لا.
أفرض أو مضطر.
لا لا، إحنا أنت اترك الميتة الآن بحثنا. هذا شخص أنا عندي زاد، قلت له أعطني إياه، قال ببيع عليك، قلت له ما علي بيع علي. قال لا أبيع عليك 100 دينار ويسوى 10 دنانير. في هذه الحالة يقولون هو مكره على أنه يقدم على هذا الشراء ويوقع صورة البيع. ليش مكره؟ نظير أنه بيموت، نظير أن يأتي الظالم ويضع المسدس على رأسه يقول اشتره بمئة دينار وإلا قتلتك. لا نحن نشرح كلامهم بعدين، هذا وجه لا نسيت أهبالي. يقول له اشتر بمئة دينار وإلا قتلتك، فله أن يوقع صورة البيع. هل شرع أمضى هذا البيع؟ لو أمضى ما أمضى، إنما لأجل الإكراه دفعا للضرار. هنا أيضا يقولون دفعا للاضطرار، حيث إنه كان يجب على الباذل أن يبذل المال، والشارع قال له ابذله ولو بثمن المثل، وهو أراد الأزيد ولا يقبل أن يبذله بالأكثر، فأنت بمثابة المكره على الشراء. ولكن بعضهم أشكل في إدراج المسألة في باب الإكراه، لأنه يوجد هناك بديل، وهو بديل شنه؟ الميتة. وإن كان هذا مضطرا إليه، فهذا مضطر وهذا مضطر في النتيجة. فنحن نسألكم، التفت، إما أنه قادر على دفع الأكثر أو مقادر. فإن كان قادرا على دفع الأكثر فليس هو مضطر أصلا، وإن كان الثمن أزيد من المثل فلن يتنقح موضوع الاضطرار، لأنه قادر على دفع الأكثر. والمفروض أن الناس مسلطون على أموالهم، البائع مسلط على ماله، ولا دليل على تقييد دائرة السلطنة. فمن جهة البائع لا وجه لتقييد البذل بالمثل، لأن الناس مسلطون على أموالهم، فله كأي حالة اختيارية له أن يطالب بدفع الأكثر. والمفروض فلا مشكلة من جهة البائع، لأن الناس مسلطون على أموال، فالمقتضي موجود. ومن جهة المشتري المفروض أنه غني عنده أملاك، يستطيع أن يدفع اضطراره بهذا الثمن، فلا وجه لإدراج المسألة في باب الإكراه أو باب الاضطرار. هذا أول. وثانيا، هذا أول. وثانيا، لو تنزلنا عن ذلك وقلنا أنه لا يجب عليه أن يدفع الزائد لأنه هذا إجحاف، فإنه لا تصل النوبة إلى إيقاع العقد في باب صورة البيع، وبعد ذلك لا يدفع الأكثر، بل يهو أن يأكل الميتة. ولهذا عبارة الشهيد أو المطلقة قال متى ما كان قادرا على دفع الثمن،
متى ما تنقح عنوان الاضطرار
بأي نحو. بس وش يتنقح بحثنا الآن؟ لا يعني مجحف مع الإجحاف، هل يتحقق عنوان الاضطرار؟ مجحف يقول أنا نظير يقولون في باب
إلا أن يقع أن
ماذا تقولون في الحاج؟ في الحاج
لا أن يفصل. ليش ما نفصل بين حالتين؟ أنه أزيد من المال بناحية يكون فيه مغبون أو لا، يعني
أقول لا. فالآن إحنا الآن إحنا الآن نبحث، نقول تارة لو فرضنا هاي الحالة اللي فيها مشكلة إجحاف 10 دنانير، أنا قادر بس بيبيع لي 100 دينار، إجحاف حقي. نظير من كان قادر على الحج لكن الحج إجحاف فيه، هل يكون مستطيع للحج؟ هو قادر إن يدفع، هل يقال مستطيع؟ لو كان مكرها على شيء وكان يستطيع أن يدفع إكراه بمال مجحف، فهل في موارد الإجحاف يتحقق عنوان الإكراه أو يرتفع عنوان الإكراه مع القدرة؟ كثير من عبارات الفقه يقولون مع الإجحاف يتحقق عنوان الإكراه وإن كان قادرا على الدافع. هذه المسألة من هذا الباب. ولهذا قال هذا كله إلى شنو؟ هذا كل المسألة مع فرض أنه بذله. خب تارة لا يبذله أصلا، هذه الحالة الثانية، لا يبذله أو بذله بثمنين وكنت غير قادر على دفع الثمن، فماذا يحصل حينئذ؟ فأنا في النتيجة لا أستطيع أن أرفع الاضطرار بأمر محلل، بل يوجد عندنا فردان رافعان للاضطرار، تناول مال الغير المحرم لأن بدون رضا بيصير صحيح، وبين الميتة، فهل أحدهما مرجح على الآخر أو لا؟ ماذا تقول؟ فهنا احتمالات ثلاث، واضح الوحي؟ في الحالة الثانية هناك احتمالات ثلاث. الاحتمال الأول أن يقال أنه مختار مخير بينهما، لأن رفع الاضطرار بأحدهما اللامعين وكلاهما محرم، أكل مال الغير محرم وأكل الميت محرم، والرافع للاضطرار عنوان أحدهما فهو مخير حينئذ. هذا احتمال، ولا معين لأحدهما على الآخر. أما الاحتمال الثاني، أن يقال أن يقدم أكل مال الغير، لأنه يجب على من عنده الطعام حفظ نفس الغير، فيجب عليه البذ في هذه الحالة مع فرض أن غير قادر على الشراء، وحينئذ الشارع رفع حرمة ماله فيكون ماله حلال في هذه الحال، فلا تصل النوبة إلى شنو؟ إلى الميتة. الحالة الثالثة، لا دليل على رفع الشارع حرمة هذا المال فيكون أكل هذا المال محرم، وإنما أوجب الشارع على الشخص أن يبذل المال لو توقف الحفظ على هذا المال، والمفروض أنه يوجد هناك شنو؟ بديل، وهو الميتة. فيدور المسألة بين أكل الميتة وبين أكل مال الغير، وأكل مال الغير أشد حرمة من أكل الميتة.
الوجه الأول
يقول لا، يأكل ماذا؟ وخير أحدهما لا معين، على كيف يختار؟ لأن ما في مرجح، كلاهما محرم، قال أحدهما لا معين مخير، كما في موارد الاضطرار، في موارد الاضطرار يقال بالتخير لأن الاضطرار للجامع. الآن الثاني صدق بمرجح، في الثاني قال المرجح شنو؟ مال الغير، لأنه مال الغير ليش ما يجوز أكله؟ لأنه حرام، شرف على الحرمة لأنه أوجب عليه البذل. الاحتمال الثالث لا، الشارع إنما أوجب عليه البذل، إذا ماكو بديل، المفروض في بديل هو الميتة، فيدور المسألة بين أكل مال الغير وبين أكل الميتة التي لا يملكها الغير، وحرمة وحفظ حرمة مال الغير أولى عند الشارع من ماذا؟ من الماء الميتة، فيتناول الميتة تعيناً، يجب أن أكل الميتة. فها هنا احتمال، خلنا نقرأ العبارة. قال ولو وجد ميتة وطعام الغير فطعام الغير أولى، الحالة الأولى إن بذله مالكه بغير عوضين أو بعوضين هو أي المضطر قادر عليه
مطلقا،
قلنا في خلاف أي قادرا عليه إما في الحال أو في وقت طلبه، يعني قال لا ادفع لي عقب أسبوع، سواء كان بقدر ثمن مثله أم أزيد على ما يقتضيه الإطلاق، وهو أحد القولين، أي هو أحد القولين الإطلاق، ما كان بقدر ثمن المثل أم أزيد. وقيل في مقابل هالقول شنو؟ أنه لا يجب بذله، شوف بذله، البذل ما يجب، يوقع صورة البيع. وقيل لا يجب بذل الزائد على ثمن مثله وإن اشتراه به، لأن هذا صورة بيع ككبلي، وإن اشتراه به كراهة للفتنة. ليش اشتراه به؟ ليش اشتراه بحجل؟ إذا يقول لك لماذا اشتراه به؟ كراهة أن تحصل هناك فتنة بينه وبين الباذل فلا يعطيه فيمنعه من ذلك، ويكره أن تريق الدماء بعد ذلك يصير هواش وقتل مقاتل، كراهة للفتنة. هنا في عبارة، شيل الواو،
لأنه
ليش يجب بذل الزائد عن ثمن مثله وإن اشتراه به كراهة للفتنة اشتراه به؟ ليش؟ قال لأنه كالمكره على الشراء. فإذا حدث نوع عبارة واضحة، واضحة كالمكره على الشراء، بل يترقى أكثر، بل له للمضطر قتاله لو امتنع من بذله. ليش؟
يعني هل نقدر نقول واو تفسيريه؟
لا الواو احنا نجيلها بعدين حيفيها بحث. خلينا نشيل الواو. كراهة للفتنة لأنه كالمكره على الشراء، بل للمضطر قتاله لو قتال من صاحب المال اللي عند الزاد لو امتنع من بذله. ليش له القتال؟ يعني ما يقول ما أعطيك إياه، يقول له أن يقاتله. ليش له أن يقاتله؟ لأنهم ضرب الدفاع وحفظ النفس، حيث أنه يحفظ نفسه متوقف على أنه يقاتل فيجب عليه القتال، فله أن يقاتل. يعني ولو قتل من؟ ولو قتل من هو اللي قتل؟ صاحب المال مو المضطر. ولو قتل ذاك أهدر دمه، دمه هدر ما عليه شيء. هذا من باب أن دمه هدر فلا يقتص منه، نظير مار الاضطرار اللي درسناه في باب الحدود. فلو فرضنا بأنه في هذه الحال الشارع قال لك أن تقاتله، فلو قاتله وأهدر دمه، لو قاتله أهدر دمه. وكذا لو تعذر عليه الثمن، يعني شلو تعذر عليه؟ لو بذله بثمن المثل، مو أزيد بعد، ذمله بذله بثمن المثل، لكن أنا متعذر عليه الثمن ما قدر أدفع الثمن، يقول لك أن تقاتله إلى ما بذل إليك، ويكون دمه هدرون في هذه الحالة. خب لأنه يجب عليه أن يدفع من باب الدفاع، لأنه يجب عليه هم صورين لأنه يجب عليه البذل، فكأنه هذا الشخص بمنعه يؤدي إلى قتلي، فهو تسبب في قتلي، فلك أن تدفع السبب الذي يؤدي إلى قتلك. واضح الفكرة؟ قال والأقوى، هاي كلها في قيل أنت وش تقول؟ يقول الأقوى وجوب دفع الزائد، كلام الشهير هو صحيح. والأقوى وجوب دفع الزائد عن ثمن المثل مع القدرة عليه، لأنه غير مضطر حينئذ، إذا هو قادر يدفع هل هو مضطر أو غير مضطر؟ غير مضطر. قلنا هني لا، قد يقال مع فرض الإجحاف يأتي الباحث لو بذله وكان مجحفا، فهل مع الإجحاف يتحقق الاضطرار أو لا يتحقق؟ ظاهر كثير من علمائنا أنه مع فرض الإجحاف يتحقق، لأن هذا ظلم له فلا يوقع نفسه في الظلم. يقول لأنه غير مضطر حينئذ، هي من جهته، ومن جهة ذاك الباذل الناس مسلطون على أموالهم. وإن لم يكن كذلك بأن لم يبذله مالكه أصلاً، أو بذله بعوض يعجز عن، ماذا يختار الشهيد؟ وإلا يتعين عليه أكل الميتة، فليس هو مخير، وليس هو شنه يأكل ما شنه آخر أكل الميتة إن وجدها. وجبنا النكتة في كل واحد من النكتة. يقول هل وهل هو على سبيل الحاتم كما هي ظاهر عبارة ما يجب عليه أن يأكل، مو مخير بينه وبين أكل ما الغير، أو التخيير بينه وبين أكل طعام الغير على تقدير قدرته على قهره عليه، يقدر يقهره. هو بذله، هو قال لي اشترى بثمن المثل، أنا ما لي ثمن المثل، لكن أستطيع أن أتوشيه وأقهره وأخذ شنه، وأخذ هذا المقدار، وأخذ هذا المقدار. ففي هذه الحالة ما هو الصحيح؟ هل يتعين أو مخير؟ ظاهر عبارة شنه؟
أنه يتعين،
بل وإلا أكل الميت ظاهره التعيين، ظاهر العبارة الأول، وقيل بالثاني مخير، لأن كلاهما كلاهما حرام، والمحرم هو الجامع، وقيل بالثاني لاشتراكهما حينئذ في التحريم. وفي الدروس بالعكس، وش اختار؟ أنه يتعين على أكل مال الغير خلافا لها العبارة. وفي الدروس إنه مع قدرته على قهر الغير على طعامه بالثمن، بثمن المثل أو بدون الثمن، حتى مع تعذر الثمن ما عنده فلوس، لا يجوز أكل الميتة، بل يأكل الطعام، لأن الشارع رفع حرمة هذا المال، لأن كان يقول يجب عليه أن يبذل. وانت ما عندك يجوز لك، لكن يضمنه لمالكه. نعم، فإن تعذر عليه قهره ما يقدر، ده قوي سلطان، حينئذ تنسد الأبواب إلا باب الميتة. أكل قهره بلي وإن فإن تعذر عليه قهره أكل الميت وهو حسنون. ليش؟ يقول لأن تحريم ما للغير عرضي. عندنا في باب التزاحم نذكرنا نكتة
إنه يجب عليه حفظي فيكون
بلي. النكتة أخرى يشير إليها المصنف يأتي عليها الكلام. عندنا تحريم عرضي وتحريم ذاتي. وفي باب التزاحم ماذا يقدم ما هو؟ يعني هذا احنا شرحنا الآن عندنا تحريم عرضي وتحريم ذاتي. الميتة محرم ذاتا لو عرضان ذاته، ومال الغير محرم عرضان، وأيهما أشد تحريما؟ تحريم الذاتي. وفي باب المزاحمة بين أمرين تنقطولية، يراعى ماذا؟ يراعى ما هو أخف، وما هو أخف المحرم بالعرض على المحرم بالذات. ولهذا قال لأن تحريم مال الغير عرضين باب احترام المال بخلاف الميتة، وقد زال أيه التحريم العرضي بالاضطرار فيكون أولى من الميتة. فقد زال بالاضطرار، قد زال التحريم العرضي. ليش زال التحريم العرضي؟
مضطر بعد،
لأنه مضطر فيجوز له ماذا؟ فيجوز له، لأن الاضطرار حد التكليف، فيكون أولى من الميتة. لكن هنا عبارة واو، وش معنى الواو؟ نرجع العبارة، كراهة للفتنة ولأنه،
يعني هاي تفسير،
هذه الواو ما موجودة في الدروس وأكثر العبارات. بعضهم قال فإذا فرضت وجود الواو لابد أن نقول هناك دليلين، كراهة للفتنة هذا دليل،
وذاك دليل آخر.
فما معنى دليل كراهة للفتنة؟ يعني الشارع قال لا يجب عليك بذل الزائد لأنه بذل الزائد فيه فتنة، لأنه يؤدي إلى الفتنة بين الناس، لأنه يستطيع أنه هذا يستغل الموقف فيرفع شنه؟ فيرفع الأسعار، فيكون هذا يؤدي إلى الفتنة، الفتنة ولو كان من باب فتنة اجتماعية بحيث يؤدي إلى اختلال النظام. فنفسر كراهة للفتنة دليل، واضح العبارة؟
دليلين
كراهة للفتنة، قول الدليل على أنه لا يجب عليه البذل لأن الشارع لا يمكن أن يحكم بوجوب أنه في فتنة وحفظا وخلاف حفظ النظام العام، لأنه له أن يستغل صاحب الثمن بأن يدفع يرفع الأسعار، فيكون هذا من موارد الفتنة ومن موارد الضرر على المجتمع. والشارع لم يشرع حكما فيه فتنتان وحرجا واضطرارا على الناس
كالاحتكار، يعني
بل كالاحتكار، ولأنه كالمكره، هذا دليل آخر، واضح؟ فبناء على الواو تكون يكون دليلين، وأيهما أولى؟ وجودها أو عدمها؟ أما مع وجودها، مع عدم وجودها نقول وإن اشتراه به كراهة للفتنة. فهذه كراهة للفتنة متعلقة باشتراه به. ليش اشتراه به عجل؟ إذا يقول كراهة للفتنة. وأكثر الأعلام قال، يعني أكثر المحشين اللي تعرضوا للمطلب ما في يقولون بدون الواو أو لا، جعلوها دليلين فيه نوع من التكلف. على أي حال، وقيل أنه حينئذ لا يضمن الضعام. يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.